نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى لقاء جديد في برنامج نور على الدرب. نرحب في مطلع هذا اللقاء بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم، سائلين الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله سماحة الشيخ. نبدأ هذه الحلقة بسؤال من أبي عمر من الرياض، يقول فيه: ما رأي سماحة الشيخ في من يهجر والدته وقد يكون على علم ومعرفة بحقوق الأبوين، وهل يؤثر هذا على أعماله من صلاة وزكاة وصيام؟ وهل عقوق الوالدين ينقص الإيمان والبر يزيده؟ مع توجيه من سماحتكم حول هذا الموضوع الهام، جزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. الأخ السائل يسأل عن رجل يهجر أمه، يقاطع أمه، لا يسلم عليها ولا يزورها، لا يهتم بشأنها ولا يقيم لها وزنا، هو رجل على جانب العلم والمعرفة بما أوجب الله من حقوق الأبوين، ومع هذا العلم وهذه المعرفة نراه مع أمه مخالفا لعلمه. ثم ينتقل السائل فيقول: هل هذا العقوق للأم ينقص الأعمال والبر بيزيد الأعمال؟ وجهنا نقول: يا إخواني، بر الآباء والأمهات واجب إسلامي دل على وجوبه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع المسلمون على هذا الأمر إجماعا قطعيا لا خلاف ولا إشكال فيه، وهو من محاسن هذه الشريعة وأخلاقها الكريمة العالية. فاسمع الله يقول في المواثيق التي أخذها على بني إسرائيل: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، فجعل الإحسان لهما قرين الأمر بعبادته، فما أمر بعبادته إلا وأمر بالإحسان إلى الوالدين، فلعظيم حقهما وكبير شأنهما قرن الله حقهما بعد حقه، فليس على المسلم وأمرا واجبا بعد حق الله ورسوله إلا حقوق الوالدين، فهما أوجب حق عليك بعد حق الله ورسوله أن تبر بهما وتحسن إليهما. وقال جل وعلا في الإنفاق أيضا في سورة البقرة: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وقال جل وعلا في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، أي وأحسنوا إلى الوالدين إحسانا. وقال جل وعلا في سورة الأنعام: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، أي وأتلوا عليكم أن تحسنوا بالوالدين إحسانا. وقال جل وعلا في سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أي وصى بعبادته ووصى بالإحسان بالوالدين. وقال جل وعلا في سورة العنكبوت: وصينا الإنسان بوالد حسنا. وقال في سورة لقمان: وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، فقرن شكرهما بشكره جل وعلا. وقال في سورة الأحقاف: وصينا الإنسان بوالدي إحسانا حملت أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. وقال في دعاء نوح: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. أيها المسلم الكريم، هذه نصوص القرآن صريحة واضحة الدلالة، لا إشكال فيها، يفهمها كل من قرأها ويتصورها كل من تلاها. آيات واضحات الدلالة موجبة لحق الوالدين حتى ولو كانا غير مسلمين. قال تعالى في سورة عنكبوت: وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا أطعهما وإلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وقال في سورة لقمان: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا أطعهما ما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وفي الأخرى: فلا أطعهما وصاحبهما الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي. إذن فالمسلم يبر أبويه ولو كانا كافرين وثنيين أو يهوديين أو نصرانيين. قيل إن سبب نزول آية العنكبوت: وصينا الإنسان بالحسنى وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم أطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون، أن سعد بن أبي وقاص أحد السابقين الأولين، أحد العشرة المبشر الجنة، وأحد الستة الذين توفي النبي عنه راضي، وأحد الستة الذين جعل عمر على الشورى من يكون منهم خليفة للمسلمين، أن سرز الآية أنه كان في الجاهلية بارا بأمه معروفا ببرها والإحسان إليها. أسلم سعد في أول الإسلام، دخل في الإسلام طوعا واختيارا لما من الله عليه بهذه النعمة. فلما علمت أمه بإسلامه وأنه بار بها أراد أن تتخذ منه موقفا عدائيا لعله أن يدع دينه، فأضربت عن الطعام والشراب وقالت: لا آكل ولا أشرب حتى تترك دينك. قال: يا أم ما تفعلي؟ فوالله لن أدع دين من الله به علي. فلما رأت ذلك امتنعت عن الطعام والشراب أياما. فقال: يا أمه، تعلمين أني لا أدع هذا الدين، والله لولاك 100 نفس تخرج نفسا بعد نفس ما تخليت عن ديني، فاسكلي أو لا تأكلي. فلما رصاره أكلت ثم أسلمت، وذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. أيها المسلم، إن البر بالأم واجب وهو آكد من حق الأب. النبي صلى الله عليه وسلم سأل رجل قال: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم أمن؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم أباك. وقال له رجل: من أحق الناس بصحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. وقال عبد الله المسعود: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فيا أخي المسلم، تأمل حق الأبوين. خذ مثلا أمك التي هجرتها وتركتها وتناسيتها وجهلت حقها وحرمتها برك وإحسانك. اسمع الله يقول: حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. كم عانت الأم من وحم الحمل، وكم عانت من الحمل، وكم عانت من الوضع، وكم تعاني، وكم عانت من الإرضاع والحضانة والتربية والخدمة، ما الله به عليم. كم تسهر الليالي لأجل راحتك، وكم تبكي لأجل حزنك، وكم تفرح لأجل سرورك وعافيتك. كم قلبتك في حجرها، أزالت عنك الأذى بيمينها، طلع إليك كل يوم متى تراك ذا قوة ونشاط، تريحها في آخر حياتها وتخدمها. وإذا أنت جاف غليظ الطبع في حقها، متنكرا لها، جاحدا لمعروفها، إنه اللؤم الذي لا لؤم بعده، وإنه العقوق وإنه تجاهل المعروف. أيها المسلم، هذه الأم لها حق كبير، فبر بها وأحسن إليها يحسن الله إليك، وقم بواجبها يبارك الله لك في مالك وعمرك ولدك. أيها المسلم، رأى ابن عمر رجلا حان أمه على كتبه يطوف بها، قال: يا عبد الله بن عمر، هل قمت بحق أمي؟ قال لا والله، ولا زفرة من زفرات ولاده، ولكنك محسن والله يثيبك. فيا أخي المسلم، هذا حق الأم، أفتنساها؟ أي علم ينفعك إذا لم يكن علم قائدا لك للخير وهاديا لك للصواب؟ إنه علم ضار ليس علما نافع، إنه علم يسبب عقوبتك وسخط الله عليك. إن رضا الله في رضا الوالد، وسخط الله في سخط الوالد، والبر أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فاحفظ ذلك الباب، وإن شئت فأضع ذلك الباب. إن من لقي الله عاقا بوالديه فقد رغم أنفه، قال صلى الله عليه وسلم على المنبر: آمين آمين آمين. قيل: ماذا يا رسول الله؟ قال: إن جبريل أتاني فقال: رغم أنف رجل أدرك أبوي أحدهما أو كليهما فلم يدخله الجنة فأبعده الله، فقل آمين، فقلت آمين. ورغم أنف رجل أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، فقل آمين، فقلت آمين. ورغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليك فأبعده الله، فقل آمين، فقلت آمين. يا أخي، إن البر بالأبوين ولا سيما بالأم سبب لصلاح القلب وطمئنة النفس وصفاء المعيشة وهدوء المنزل وحلول السكينة والوقار فيه والرحمة والإحسان. وإن عقوق الأب أو الأم سبب انتزاع البركة، وعقوق الأولاد ومحق العمر وتتابع الأمراض والبلايا والمصائب. إن البر بهما يخلصك من المكاره وينقذك من المضائق ويسبب إجابة دعائك، كما أخبر النبي عن الثلاث أصحاب الغار الذي انطبقت عليهم الصخرة فلم يستطيعوا أن يخرجوا منها فتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم، فكان أحدهم يقول: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق، لا يسمى الغبوق إلا حليب أول الليل، قبلهما أهلا ولا مالا، حتى إذا نآبي طلبوا الشجر يوما جدهما وقد ناما، فحلبت عبوقهما وبقي الإناء في يدي والصيت الله تحت قدمي حتى استيقظ فشرب غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا من فيه، فانفردت الصخر شيئا لا يستطيعون الخروج معه. أيها المسلم، إن العقوق مصيبة عظيمة أعاذك الله من شرها، فاتق الله وتدارك بقية عمر أمك وبر بها وأحسن إليها وأنفق عليها وخاطبها بكل خطاب حسن لين تشف من رحمة والشفقة والإحسان. قال الله جل وعلا: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قرب إلى الله برها. إن عقوق الأبوين سبب لنقص الإيمان بشك، وقد يكون سبب الحط لرد الأعمال. جاء بالحديث يروى ثلاثة يرفع لهم عمل: العاق والمكذب بالقدر والمنان. فالعاق لوالديه يوشك أن ترد أعماله عليه وإن قبلت لكنها تكون ضعيفة، ويوشك أن يقضي البر على أعماله الصالحة. فالحذر الحذر من العقوق، فإنه وسيلة إلى ضعف الإيمان وقلة الأعمال. وإن كان العمل لا يحبط حقا للشرك بالله، لكن العقوق يضعف بركة العمل، وإذا تابع العقوق وعظم يوشك والعياذ بالله أن يضعف حسناتك. فاتق الله وحافظ على أعمالك من أن يصيبها النقص من حيث لا تشعر. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فالحقيقة حقوق الأبوين من كبائر الذنوب ومن المصائب العظيمة. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إشراك بالله وعقوق الوالدين. وفي حديث مغيرة: وكان ينهى عن عقوق الأمهات، حفظنا الله وإياكم بالإسلام ومن علينا بتربية أبنائنا على الأخلاق الكريمة، فلنبر بآبائنا وأماتنا حتى يقتدي بنا أبناؤنا وبناتنا فيضرون بنا بعد حين إن شاء الله. أسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه.
اللهم أمين. جزاكم الله خيرا وحسن إليكم على هذا البيان. هذا أخونا باخت ذاكر الجدعاني المتواصل مع البرنامج له سؤالان. السؤال الأول يقول فيه: في قوله تعالى في سورة يوسف عليه السلام: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، من قائل ذلك؟ هل هو يوسف عليه السلام أم امرأة العزيز؟ مع توضيح ذلك جزاكم الله
خيرا. كثير من المحققين يرون أن هذه من مقالات امرأة العزيز لا من مقالات يوسف، لأن ما قبل يدل عليها لما قال الله: وقال الملك توني به، وقال الملك توني به، فلما جاءه الرسول قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال نسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال: ما خطكن إذ راوتن يوسف عن نفسه؟ قلنا: حاشا لله، ما علمنا عليه من سوء. الآن حصحص الحق: أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي. فهو من مقال امرأة العزيز لما اعترفت وأقرت أن مع النسوة وأنها الرائدة لذلك، قال: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. لأن يوسف عليه السلام ما أخطأ وما عصى، بل ابتعد كل البعد عن الفاحشة. قال الله: كذلك نصرف عن السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فالسوء والمحاولة إنما امرأة العزيز، ولهذا قال: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فهو اعتراف منها وتوبة منها إلى الله، وأرجو الله أن قبل توبتها.
جزاكم الله خير سماحة الشيخ. سؤاله الثاني يقول فيه: من عقد على امرأة وهي باقية عند أهلها ولم يصحبها إلى بيته بعد، هل يجب عليها استئذانه عند خروجها مع أهلها؟ وهل تجب عليه نفقتها سواء كان التأجير من قبله أو من قبل أهلها؟
المرأة حقوق الزوج عليها بعد تسلمها بعد العقد. مجرد العقد عليها وعدم سلمه لها لا يترتب الحقوق، لا النفقة ولا غيره. فإذا عقد عليها ودخل بها عند ذلك توجب الأمور، أما قبل فلا.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هذا مستمع يقول: رجل مقيم يريد أن يأخذ عمرة لأمه وهي في مصر وهي بصحة جيدة، إلا أن العائق مادي فقط، فهل يجوز ذلك؟
عمرتك عنها إن شاء الله خير، ولكن الواجب أن تؤدي العمرة متى ولي سبيلا، واحرص ما دام الأمر ماديا لعل الله أن يعينك على أن تبادر استجارتها لأداء العمرة والحج قبل أن تبلغ سنا تعجز عنه، لأن المانع المادي أهون من أن يكون عائق كبر السن.
أحسن الله إليكم. وله سؤال آخر يقول فيه: رجل رضع من جدته لأمه، فهل جميع أبنائها وبناتها إخوة له من الرضاع، علما بأنه قد تزوج بابنة خالته وأنجب منها، فما رأي الشرع في ذلك؟
إذا أرضعت المرأة الرجل فإنه ابنها من الرضاع، وأخ لجميع أبنائها وبناتها من الرضاع يكون أخا لجميع بناتها وأخا لجميع أولادها من الرضاع، ويكون أيضا خالا من الرضاع لأبناء أولئك، يعني خالا للأولاد أو عما. المهم أنه يتعلق بالأحكام. فإذا أرضعته المرأة فكل أولادها أبناء إخوانهم من الرضاع، وكل بناتها أخوات لهم من الرضاع، وأولاد الأبناء يكون أيضا خالا لهم، يكون عما لهم، والأولاد البنات يكون خالا لهم. فإذا عند ذلك هو لا يأخذ لا من بناتها ولا من بنات أبنائها ولا من بنات بناتها، لأنه إما خال أو عم.
وهذا الزواج سمحة الشيخ
يراجع المحكمة فيه.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أم بشار من الرياض تسأل تقول: أنا علي قضاء بعض أيام من رمضان، ففي يوم من الأيام نمت ولم أنوي الصيام، ولكن بعدما صحوت من النوم بعد طلوع الشمس نويت أن أصوم هذا اليوم كقضاء ليوم من الأيام التي أفطرتها.
يقول العلماء: إن تبيت نية الصيام من الليل واجبة لصيام الفرض أو القضاء، فلا بد من نية قبل طلوع الفجر، ولهذا جاء بالحديث لا صيام لمن لم يبيت نية من الليل. فإذا كنت تريد قضاء رمضان لكن لم تستيقظ إلا بعد طلوع الفجر ولم تكن نية سابقة قبل، فإن هذا اليوم لا يعتبر من قضاء لأنك لم تسبق نية. أما لو سبقت النية لكنك قمت متأخرا فصوم، كمل يومك وصوم لأنك نويت الصوم. أما إذا كانت النية إنما حدثت بعد طلوع الفجر وانقضاء الليل فإنه لا يعتبر قضاء وإنما يجوز أن يكون نفلا.
نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أم محمد تسأل: إذا كانت المرأة تؤدي الصلاة الفريضة أو النافلة في غرفتها ولا يسمعها أحد من الأجانب، فهل يجوز لها أن ترفع صوتها قليلا لتسمع نفسها لأن ذلك أدعى لخشوعها وعدم سرحانها؟
إذا لم يحضرها أحد فلها رفع الصوت قليلا، لكن السنة بحق الإسراء.
نعم،
السنة في حق من إسراء، وإن رفعت قليلا فلا مانع، لكن أولى الإسراء.
حتى في الجهرية سمحت؟
حتى في الجهرية.
نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. المستمع نسأل يقول: هل السيئة في مكة مضاعفة كما الحسنة؟ وهل صحيح أن ابن عباس رضي الله عنهما سكن الطائف لهذا السبب؟
لا شك أن العمل الصالح في الحرم الشريف له فضل لفضل المكان، شرف المكان، وأن السيئة في الحرم يعني إثمها عظيم ووزرها كبير، وليست السيئة في الحرم تعدل كالسيئة، لكن المضاعفة في الكيفية لا في الكمية. فليس معنى أن من عمل سيئة بالحرم يقول لا عده يعاقب بعشر أمثال، لا، إنما جاء بالحسنة. لكن سيئة بالحرم أعظم من سيئة خارجها لاختلاف المكان. وما يذكر ابن عباس يذكر المؤرخون أنه فر إلى مكة وقال إنه بلد تضاعف في الحسنات والسيئات فأخشى من ذلك، إن صح عنه فهذا اجتهاد رضي الله عنه وأرضاه وورع منه، وإلا في المسلم يجاهد نفسه في أي مكان.
أحسن الله إليكم. سؤال من الأخير في هذا الحق سماحة الشيخ من مستمع يقول: ما هو وقت صلاة الضحى يوم الجمعة؟
صلاة الضحى يدخل وقتها بعد ارتفاع الشمس قيد الرمح، أي بعد إشراقها بما يقارب ربع ساعة ونحو ذلك. فإذا طلعت الشمس ومضى على إشراقها ربع ساعة نحوه فلك أن تصلي صلاة الضحى.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، جزاه الله عنا وعنكم خيرا. أذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق البريد 60059، الرياض 11545، وعلى الفاكس 01-442-5543، وبرسالة نصية على الجوال رقم 05-34700. تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحية زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء. إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم: حمد بن محمد الدريهم. تنفيذ: إسماعيل بن محمد البهيجان.